الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء الرابع عنوانه الفرح بالضيف عنوان هذا اللقاء الفرح بالضيف فمن محاسن التشريع في الإسلام ومن كمال الإيمان ومن مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام الفرح بالضيف والسرور بمجيئه وبذل الوسع في إكرامه، بل جعل الإسلام ذلك من دلائل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف من دلائل الإيمان وشيمة من شيمات أهل الإيمان ومن شيمهم، شيمة من شيم أهل الإيمان أن تفرح بضيفك وأن تصر بمجيئه إليك. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذا الموقف من مواقف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فوجد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فهذا الوقت ليس في العادة أن يخرج المرء. فسألهما النبي عن سر خروجهما في هذا الوقت، قال: ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أي الجوع. من شدة الجوع خرج الصديق إلى طريق الناس لعله يجد من يستضيفه. خرج عمر وخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال لهما: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم قال لهما: قوموا. فقاموا، فأتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم بيت رجل من الأنصار. هذا الرجل في شرح الأحاديث هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه أرضاه. أبو الهيثم ابن التيهان صحابي جليل من الأنصار. فلما أتوا إلى بيته قالت زوجة الرجل: مرحبا وأهلا. ولفظة مرحبا في لغة العرب تقال للضيف كدليل على أن البيت واسع ورحب لاستقبالك، مرحبا من السعة والاتساع، فبيتنا يتسع لاستقبالكم، مرحبا. وأهلا أي أهلا بقدومكم، نزلتم أهلا، فرح وسرور بنزول الضيوف، هذه شيمة أهل الإيمان. فسألها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أين فلان، أي لصاحب البيت؟ قالت المرأة رضي الله عنها: ذهب يستعذب لنا من الماء، أي يأتي لنا بالماء الحلو العذب. فإذا بالرجل قد جاء، فرأى النبي وصاحبيه فقال: الحمد لله، ما من أحد أكرم أضيافا مني. الله أكبر، الله أكرمني إكراما شديدا بأن أنزل علي النبي وصاحبيه رضي الله عنهما. ما هذا الكرم وما هذا البشر والفرح والسرور بالضيف؟ الحمد لله، ما من أحد أكرم أضيافا من. فقام إلى عذق، والعذق بمثابة العود من العنقود من العنب، ولكن مع النخل يسمى عذقا، فمع العنب يسمى عنقودا ومع النخل يسمى عذقا. فجاء بعذق فيه بصر وتمر ورطب، أي أخذ النبي وصاحبيه إلى حديقته فبسط لهم بساطا، أي فرش لهم فرشا، وجاء سريعا بالموجود حاليا بعذق مملوء بالتمر والرطب والبصر، وقدمه إلى النبي وصاحبيه وقال كلوا من هذا. ثم قام إلى المدية، والمدية هي الشفرة أو السكين، قام ليذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة تحلبها فتحرم من درها ولبنها. فمن شيمة الضيف ألا يرهق من نزل عليه ولا يشق عليه، ائت لنا بجدي أو بعناق لا تحلب. فقام فذبح شاة وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل أبو بكر وأكل عمر بعد أن قال لهم كلوا. فلما شبعوا وروا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع وما رجعتم إلا وقد أصبتم هذا النعيم، أو كما قال النبي الأمين. يا له من موقف إيماني فيه تزكية للنفس وتربية. فهذا الصديق الرجل الأول في أمة النبي فضلا ومنزلة بعد رسول الله، وهذا عمر الفاروق وزير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والرجل الثاني في هذه الأمة فضلا ومنزلة بعد النبي وبعد الصديق، يخرجان من شدة الجوع إلى طريق الناس في ساعة لم يعتد أحدهما أن يخرج فيها. حتى نشكر نحن النعم، النعم التي أحاطت بنا من كل حدب وصوب، ومع هذا قل شكرنا، قل شكرنا. من منا خرج يوما من ألم الجوع إلى طريق الناس؟ خرج الصديق وخرج عمر من شدة الجوع، لا يوجد في البيت طعام ولا شراب، بل خرج أكرم الخلق على الخالق جل جلاله رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما آن لنا أن نشكر، أما آن لنا أن نشكر النعم؟ يا له من موقف يحتاج منا أن نقف أمامه طويلا طويلا حتى نتربى على شكر النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، كثرة الشكوى على سبيل التسخط والاعتراض تمحق البركات، وبسببها تضيع النعم والخيرات. فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. هذه سنة الله في خلقه، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. تزول النعم بعدم الشكر، تزول النعم بالجحود والنكران وعدم الاعتراف للمنعم جل جلاله بأنه أنعم. أهل مكة جاءهم أعظم منا، جاءهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهل شكروا النعمة؟ جحدوها، كفروا بالنبي وكذبوا النبي وآذوا النبي، فالنتيجة سلبت منهم النعمة، تركهم النبي وانتقل إلى المدينة مهاجرا. لماذا؟ لأن النعمة تتبع شاكريها. من الذي شكر النعمة؟ أهل يثرب، قبل أن تسمى بالمدينة عندما هاجر إليها النبي أتوا ليبايعوا النبي على نصرته والدفاع عنه، وفتحوا ديارهم لاستقبال النبي بعد أن كذبه قومه، فالنتيجة انتقل إليهم النبي وانتقلت إليهم النعمة، لأن النعمة تتبع شاكريها، فمن شكر زاده الرب جل جلاله. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد ممن؟ من الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. قوموا، قال لهم قوموا بعد أن تبين لماذا خرج وأخبرهما لماذا هو خرج، والإخبار من هديه ليس على سبيل الشكاية ولكن على سبيل الإخبار فقط، فلا بأس أن يخبر المرء عن حاله لا اعتراضا ولا تسخطا ولكن بيانا، لماذا خرجت؟ والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أي الجوع. فالإخبار على سبيل الإخبار لا على سبيل التسخط أو الاعتراض على قدر الله وقضائه، هذا من هدي النبي أن تخبر بحالك، ولعل في الإخبار تأليف للقلوب على سد ثغرة للمسلمين والقيام بواجب الكرم والجود والعطاء، فيؤجر أخوك المسلم، وهذا يسمى عرض الحال على الرب عز وجل. موسى عليه السلام عرض حاله على ربه عندما خرج من مصر خائفا يترقب إلى بلد لم يعهدها، فلا سكن لا زوجه لا عمل، فر هاربا من القتل من فرعون وملأ فرعون، وذهب إلى أرض مدين، جلس وهو الوحيد الفريد الطريد، حيث لا أمن ولا أمان، لا سكن ولا زوجة ولا عمل، صنع معروفا واحدا، ثم عرض حاله على من يملك الأمر، فكانت الزوجة والعمل والسكن. ولما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تزودان، وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ كلمتان فقط، ما قالش ما اسمكما وأين تسكنان وكيف حالكما ومن أبوكما ومن أخوكما، متزوجات أم عزبات؟ أبدا، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الله أكبر، أي ما خرجنا إلا اضطرارا، والدنا كبير سن لا يقوى على العمل، فخرجنا لضرورة، ورغم خروجنا للضرورة فنحن لا نختلط بالرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا نعرف الاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال، فهذه ليست شيمة التقية النقية الطاهرة العفيفة. فسقى لهما بدون كلام، معروف أمام لابد أن يقوم به ويرفع الحرج عن المرأتين، هكذا تكون المرؤات ثم تولى إلى الظل، ما قالش بقى أي خدمة وتحت أمركم لو احتجتم شيء أنا موجود هنا، ما قالهمش أنا اسمي موسى أنا جيت لكم من مصر أنا ما عنديش سكن أنا ما عنديش عمل أبدا أبدا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر، عرض الحال على من؟ على الله. فعندما يقول النبي ما أخرجني إلا الجوع يعرض حاله على ربه، وهكذا عرض موسى الحال على ربه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله أكبر في الحال. وذهب إلى العبد الصالح وقص عليه قصته وأخبره بحاله، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. زوجة وعامل لمدة 8 سنين هو المهر، وإن جعلتها 10 هذا كرم منك. وسكن بعرض حال، لسه جاي فريضا، عرض حاله على من يملك الأمر، فاستجاب الله له. جاءته الزوجة العفيفة النقية الحيية والسكن في كنف رجل من الصالحين والعمل. الله أكبر. قال قوموا هيا بنا. وأتى بيت رجل من الأنصار. هكذا يعلمنا النبي أن المسلمين يتعاونون على البر والتقوى، وأن المسلم أخو المسلم، فإذا احتجت فاطرق باب أخيك فهو ستر عليك. الأخ بمعنى كلمة أخ، إنما المؤمنون إخوة، اطرق باب أخيك. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار، هذا الرجل هو أبو الهيثم ابن التيهان. على باب بيت الرجل وجد زوجته تستقبلهم بالترحيب والسلام، بالبشر والسرور، مرحبا وأهلا، لا كما يحدث من البعض إذا جاءه ضيف اشتد حزنه واغتم وتمعر وجهه وتغير صوته. الله أكبر الله أكبر. انظر إلى الفرح بالضيف، شيمة أهل الإيمان، لأن الضيف إنما جاء ليحمل زادك إلى ربك، إلى ربك، إلى خزينة يضاعف فيها أو تضاعف فيها الحسنة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فرب لقمة أطعمتها لضيف رفعت بها في الجنة درجات. وما أمر الصحابي الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله عنده في بيته واحتال وزوجته على إكرام الضيف بأن نومت أطفالها بغير عشاء وأطفأت مصباحها وقدمت الطعام للضيف ولم يأكل مع الضيف حتى شبع، فلما أقبل على النبي قال نبي إن الله ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارحة، وفي رواية إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، وهذا من لوازمه مغفرة الذنب ودخول الجنة. الله أكبر. بأكلة أطعموها لضيف، والحديث في البخاري، إكرام الضيف، الجودة بالموجودة، لا ترهق نفسك. عندنا في مصر يقولون بالدارجة في تلك الأمثال الطيبة التي جاءتنا عن من سلف من الآباء والأجداد، قابلني يعني ما تقابلني قابلني كويس، لقيني ولا تغديني، مثال هكذا يقال، لقيني
بالدارجة ولا تغديني، يعني قابلني مقابلة كويسة ومش محتاج منك طعام، أهم شيء تقابلني بفرح وسرور. لقيني من المقابلة بالبشر والسرور والفرح ولا تغديني، مش قضية أكل أو شرب، قضية حسن استقبال. فحسن استقبال الضيف من الكرم. انظر إلى المرأة الصالحة مرحبا وأهلا، مش يجي لك الضيف والله العملية متركبة مش عارفين نعمل معاك إيه، مش عارفين نعمل معاك إيه، والله الولية قلب البيت تغسل وبتعمل وما فيش مكان، تعال نقعد على القهوة هكذا بالدارجة. الله أكبر. لا، انظر إلى المرأة الصالحة مرحبا، بيتنا فسيح متسع واسع رحب، الله أكبر، وأهلا بقدومكم. أين فلان؟ هكذا سألها النبي، فين صاحب البيت؟ فلندخل بيتا ليس صاحبه بموجود، هذه شيء من المؤمنين. قالت خرج ليستعذب لنا من الماء، لأن ماء المدينة كان معظم ملح، فكانوا يتعبون ويبتعدون إلى بعض الأماكن لجلب الماء الحلو العذب، وأنتم يأتيكم الماء عذبا، فهل شكرتم؟ علشان يشربوا الماء يذهبون للآبار ويحملونها على أعناقهم وعلى رؤوسهم وعلى دوابهم، ونحن في بيوتنا نفتح صنبورا فقط ينزل الماء، وأنتم في الغرب تشربون الماء المعدني. هل لا شكرنا؟ هل لا شكرنا النعمة؟ جاء صاحب البيت وهنا أظهر فرحا عجيبا وشكر نعمة الله عليه، قال الحمد لله، الله أكبر، ما من أحد أكرم أضيافا من ده، أنا اليوم أسعد الناس، اليوم نزل علي من؟ رسول الله والصديق وعمر، الله أكبر، هذه نعمة عظيمة من الله علي تستوجب مني الشكر، الحمد لله. جاء بعزق فيه بصر وتمر ورطب، أنواع البلح الجميل الطيب، وبسط لهم بساطا في حديقته وأجلسهم وقدم لهم تمهيدا للطعام، الفاكهة قبل اللحم. وفاكهة مما يشتهون ولحم طير، عفوا، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فاكهة من التفكه. قدم ما عندك بداية حتى تعد طعامك، قدم مشروبا لضيفك، فاكهة لضيفك، حتى تعد الطعام وتقربه لهم، لا كما يفعل بعضهم نعمل الغداء يقول لك جزاك الله خيرا، تاكلوا جزاك الله خيرا، اعمل لكم شاي باللغة الدارجة، كما قال القائل اذا اردت ان تحرمه اسأله، لما تحب تحرم الضيف اسأله اعمل لك، هيقول لك ايه جزاك الله خير، ما تسأل. انظر الى خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نزل عليه ملائكة الرحمن في صورة بشر، ماذا صنع الخليل؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية حنيذ يعني مشوي طيب، ومعنى فراغ أي خرج خفية بحيث لم يشعر به الضيف، مش يقعد يخبط ويرزع، يعني يخبط في المطبخ يعني هعمل أكل أهو عشان تقول لي بس جزاك الله خير تعال، ما تعمل ابدا، في خفيه. وبعدين فقربه اليهم قال الا تاكلون، لو سالهم بدايه ما اتعب نفسه وذبح عجلا. لماذا؟ لأن الملائكة لا يأكلون. فما سأل الضيف أبدا، جاء بما عنده وأفضل ما عنده. وهكذا إكرام الضيف في إسلامنا، فقربه إليه، قدم ما عنده من تمر بداية ورطب، ثم قام إلى المدية أي السكين والشفرة يذبح. قال له النبي إياك والحلوب. نعم، النبي أعانه على القرم ورفع عنه الحرج، اذبح نعم، لكن ابعد عن الحلوب اللي بتنتفع بلبنها، فما جئنا للإضرار بك أو المشقة عليك. الله أكبر. أعد الشاة وطيبها وقدمها لرسول الله وصاحبيه، أكل النبي وأكل الصاحبان رضي الله عنهما. وهنا علمنا النبي كيف نتدبر القرآن، بأن ننزل الآيات في موضعها في سورة التكاثر في خاتمتها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو النعيم، شوية رطب وتمر وحتة لحمة. ونحن بعضنا يفطر على اللحوم ويتغدى على اللحوم ويتعشى على اللحوم. نعيم يحتاج منا إلى شكر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال لهم النبي والذي نفسي بيده لتسألن يوم عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع، وما رجعتم حتى أصبتم من هذا النعيم. الله أكبر. فإذا الفرح بالضيف شيمة أهل الإيمان، السرور بالضيف شيمة أهل الإيمان. فكونوا منهم عباد الله، افرحوا بضيوفكم، أكرموا أضيافكم، فهذه سنة نبيكم وهذه شريعة ربكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم بارك الله فيكم بالحفاظ على تلك المسكات والكمم، هذا اللثام، لأن هناك بعض الشكاوى أن البعض لا يرتدي في المسجد هذه الأقنعة. فبارك الله فيكم لحفظك للسلامة، حافظوا على تلك الأقنعة حتى بعد خروجكم من المسجد. رجاء لا تقفوا أمام المسجد، الشكاوى كثرت علينا، فلا يقف أحدكم على باب المسجد بارك الله فيكم، ولا تنزع لسانك حتى تبتعد عن المسجد رضي الله عنكم. قولوا أمين. هذه نصيحة محب لكم يرجو لكم الخير، وحرصا على المكان وحرصا على المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Allah, die werden der Welt und Frieden und Segen sein auf den letzten Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Werte Brüder, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und bei den vierten Treffen geht es um das Thema mit der Überschrift die Freude mit dem Gast. Und hier ist damit gemeint, die Freude, den Gast anzutreffen. Also wenn man einen Gast antrifft, die Freude, die dabei empfunden wird. Und diese Eigenschaft gehört zum Gläubigen und gehört zu dem vollständigen Iman, den ein Gläubiger haben muss. Das heißt, die gute oder die Freude, seinen Gast zu empfangen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, der behandelt seinen Gast gut. Der behandelt seinen Gast gut. Und um dieses Thema zu vertiefen, nehmen wir folgenden Hadith, der bei Imam Muslim überliefert ist und von Abu Hurairah radiallahu anhu überliefert. Abu Hurairah radiallahu anhu berichtete, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam eines Tages oder eines Nachts sein Haus verließ, stieß er auf Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma. Er fragte sie, was hat euch beide um diese Zeit veranlasst, eure Häuser zu verlassen? Denn es war eine Zeit, die ungewöhnlich war, es war also keine normale Zeit, wo man rausging. Deswegen fragte er. Sie antworteten, der Hunger, o Gesandter Allahs. Da sagte er, bei Allah, in dessen Händen mein Leben liegt, mich trieb dasselbe, was auch euch getrieben hat. Das heißt, der starke Hunger. Es geht hier darum, einen starken Hunger, der alle hier erwähnten, das heißt Abu Bakr, Omar und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam dazu geführt hat, dass sie rausgingen. Der Grund war der starke Hunger. Er sagte, kommt mit. Er ging zu einem der Ansar, aber dieser war nicht anwesend. Und es wird berichtet in den Erläuterungen, dass hier gemeint ist, Abu al-Haytham ibn Tayyihan. Dieser Sahabi ist, wie gesagt, nach den Erläuterungen hier erwähnt. Als aber seine Frau ihn sallallahu alaihi wasallam sah, sagte sie: Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte sie: Wo ist dein Mann? So und so. Sie sagte: Er ging, um frisches Wasser für uns zu holen. Er ging, um frisches Wasser für uns zu holen. Während dieses Gespräches kam der Ansari, sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten und sprach: Alhamdulillah, heute hat niemand edlere Gäste als ich. Das heißt, er hat sich sehr gefreut über diese Gäste. Ja, er sagte: Alhamdulillah, heute hat niemand edlere Gäste als ich. Unverzüglich brachte er ihnen einen Zweig mit reifen und mit halbreifen frischen Datteln und sagte: Esst. Ja? Das heißt, er hatte gerade schnell dieses parat und hat es dann gebracht. Ja? Dann nahm er ein Messer, um ein Schaf zu schlachten, worauf der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte: Schlachte bitte kein Schaf, das Milch gibt. Da schlachtete er ein Schaf, das keine Milch gibt, und sie aßen davon und von den Datteln und tranken frisches Wasser. Und es gehört, geehrte Brüder, dazu, dass der Gast nicht den Zustand erschwert. Und dieses sehen wir aus der Handlung des Propheten, aus dieser Sache, dass er gesagt hat: Schlachte kein Schaf, das Milch gibt. Nachdem sie satt waren, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr und Umar: Bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, am Tag des Gerichtes werdet ihr über diese Wohltat, über diese Wonne befragt werden. Denn euch trieb der Hunger und aus euren Häusern, jedoch kehrt ihr nicht nach Hause zurück, ohne dass euch diese Wohltat zuteil wurde. Dieser Hadith, wie gesagt, ist bei Muslim überliefert. Wenn wir uns diesen Hadith jetzt näher anschauen, der Brüder, geht darum, wir sehen, wer kommt heraus. Das heißt, es wird erwähnt, Abu Bakr. Das ist nach dem Propheten die rechtschaffenste Person in dieser Umma. Und nach Abu Bakr ist es Umar und er kommt auch raus. Und sie treffen wen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der edelste Geschöpf überhaupt. Diese aufgrund des starken Hungers. Aufgrund des starken Hungers. Das heißt, geehrte Brüder, oder wir ziehen hier die Lehre, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala für unsere Gaben, die wir haben, danken müssen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, nach der Auswanderung und nachdem sie in Mekka so viele Schwierigkeiten erlebt haben, sind sie in Medina, und in Medina sind sie sozusagen in so einem Zustand, wo sie auch Hunger haben und so weiter. Und wir leben in einer Zeit, wo wir viele Gaben haben, so dürfen wir die Dankbarkeit gegenüber Allah azza wa jalla niemals vergessen oder unterlassen uns. So erwähnt auch der Scheich eine Regel, und zwar: Wer nicht der Gabe dankt, so verschwindet sie. Ja, wer nicht der Gabe dankt, dann verschwindet die Gabe. Deswegen sollte man dankbar sein über die Gaben, die man hat. Das Rausgehen, geehrte Brüder, denn sie gingen raus, das Rausgehen gehört auch zu den Dingen, die man tun soll, das heißt, die Gründe zu schaffen und so weiter. Und dabei ist kurz erwähnt, und der Scheich hat die Geschichte von Musa a.s. erwähnt, dass er herausging, Musa a.s., nachdem er einiges erlebt hat, wo er dann Angst bekam, er ist dann rausgegangen. Und als er rausgegangen ist, er hatte keine Wohnung, keine Frau und keine Arbeit und so weiter und so fort. Er ging raus, er hat Gründe geschaffen. Und Musa a.s., doch der Unterschied war, er hat sich nicht bei den Leuten, hatte dann zwei Frauen angetroffen und so weiter, die Geschichte ist bekannt, ich fasse sie jetzt einfach kurz. Und daraufhin kam sie dann zu ihrem Vater von den beiden. Und am Ende von diesem Ganzen Musa a.s. hat sich nicht bei den Leuten irgendwie beschwert, ich brauche dies, ich habe keine Wohnung, ich habe keine Frau, ich habe nichts, sondern Musa a.s. hat sich wem zugewandt? Allah a.s. hat sich Allah zugewandt und sprach, mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Ja, ich bin bedürftig, was auch immer an Gutem du zu mir herabsendest. Ja, das heißt, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala sich Allah zuwendet. Und im Hadith geht es weiter, dass sie wohin gingen? Das heißt, sie gingen zu einem Ansari, zu einem Bruder in der Religion. Und wisset, geehrte Geschwister, wir sind alle Geschwister in der Religion. Ja? Die Gläubigen sind Brüder. Die Gläubigen sind Brüder, die sich gegenseitig unterstützen. Sie kamen an und sie trafen wen? Sie trafen die Frau dieses Ansaris und sie hat sie willkommen geheißen. Ja? Sie sagte herzlich willkommen. Sie hat sich gefreut. Und hier ist es sehr wichtig zu erwähnen, dass die Herzen derjenigen rein waren. Das heißt, sie hat sich gefreut, dass Besuch kam. Und gerade solche edlen Gäste. Und nicht wie heute leider die Zustände so sind, dass man traurig ist, wenn Besuch kommt. Und gerade jetzt auch diese Frau, das heißt, diese Frau war glücklich, dass Gäste kommen. Dass man sie speisen kann, dass man sie versorgen kann, dass man sozusagen Allah über diese Art und Weise dienen kann. Und sie war nicht traurig. Heute ist man traurig, wenn Besuch kommt. Wenn gewisse Zustände passieren, wenn jemand kommt und so weiter, spürt man einen gewissen Trauer oder man sieht, dass derjenige irgendwie sich gestört fühlt und so weiter, was keine gute Eigenschaft ist. Das heißt, sie waren glücklich über diese Sache und wir sollten wissen, dass die Speise oder die gute Behandlung des Gastes einen in Rangstufen erhöht im Paradies. Ja, es erhöht einen die Rangstufen im Paradies. Und auch hier, das ist die Eigenschaft einer rechtschaffenen Frau, die so handelt, obwohl der Mann nicht da ist. Ja, das heißt, der Mann ist nicht da, aber sie handelt auf diese korrekte Art und Weise. Und sie sagte, dass er gegangen ist, um frisches Wasser zu holen. Und das zeigt uns auch heute, in welcher Gabe wir leben. Früher musste man weite Strecken machen, um überhaupt Wasser zu bekommen. Heute dreht man einfach den Wasserhahn auf. Ja, man dreht ihn auf und das Wasser kommt. Das heißt, in so einer Wonne, in solchen Gaben leben wir und das sollten wir definitiv beherzigen. Das heißt, danach, währenddessen kam ja der Ansari und sagte, Alhamdulillah, heute hat niemand edlere Gäste als ich. Das heißt, wir haben gesagt, er freute sich, dass er diese Gäste hat. Und er gab ihnen dann Reife, also einen Zweig mit reifen und mit halbreifen frischen Datteln. Ja, er gab ihnen zuerst mal das Obst, bevor das Fleisch und so weiter kam. Auf jeden Fall ist hier wichtig zu erwähnen, dass man die Gäste bedient, dass man ihnen gibt und dass man nicht irgendwie geizt, je nachdem. Er hatte gerade das schnell und das gehört zum guten Benehmen dazu, dass man, wie auch Ibrahim a.s. in der bekannten Geschichte, auch direkt denjenigen gab, die kamen. Und das waren Engel gewesen, die aber natürlich dann nichts gegessen haben, weil sie Engel sind, aber Ibrahim a.s. hat ihnen das dann direkt gegeben. Und daraufhin, nachdem sie dann gespeist haben, haben alles zu sich genommen, im letzten Abschnitt, der Gesandte aus Salem sagte, bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, am Tag des Gerichtes werdet ihr über diese Wohltat befragt werden, denn euch trieb der Hunger aus euren Häusern, jedoch kehrt ihr nicht nach Hause zurück, ohne dass euch die Wohltat zuteil wurde. Ja, das heißt, am Tag des Gerichtes werdet ihr darüber befragt werden. Über diese Sache, über diese Gaben. Und das auch, sagt auch Allah Azza wa Jalla, beziehungsweise wir lesen es auch im Koran, in Surah Al-Kathir, wo Allah Azza wa Jalla sagte, im letzten Vers, hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Ja? Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Ich bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى كتابك مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ علماءنا ودعاتنا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.